إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس السابع في كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، وكنا وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم من طريقين، من طريق عمارة ابن غزية لا بأس به، ومن طريق سعيد بن أبي هلال، وهذا صدوق اختلط، كلاهما عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث أيها الإخوة كنا وقفنا عند جملة فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، وذكرنا لكم إجمالا أن يعني بعض أهل العلم يقولون أن هذه الزيادة مدرجة من قول أبي هريرة، وتولى بيان ذلك باستفاضة الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 1030، فلما ذكر الحديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فقال مدرج الشطر الأخير، فهو من قول أبي هريرة أدرجه بعض الرواة في المرفوع أي في الحديث المرفوع. ولكن يشكل على هذا إخراج البخاري ومسلم لهذه الجملة دون إدراج، فالبخاري ومسلم أخرج هذا الحديث فيه هذه الجملة، يعني من جملة الحديث وليست مدرجة. وهذا هو الذي اعتمد عليه الشيخ الإثيوبي حفظه الله، وهو في الحقيقة يعني اعتماد قوي، فصاحب الصحيح أخرج هذا الحديث وفيه هذه الجملة. يقول الشيخ الألباني عن طريق سعيد بن أبي هلال قال وابن أبي هلال مختلط عند الإمام أحمد، لكنه توبع من تبعه عمارة ابن غزية، عمارة ابن غزية، وقد أخرجه الإمام أحمد من طريق فليح بن سليمان، يعني في مقابل عمارة ومن وسعيد، أخرجه من طريق فليح بن سليمان عن نعيم أنه رقى إلى أبي هريرة على ظهر المسجد فوجده يتوضأ فرفع في عضديه ثم أقبل علي فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره، لكن زاد. من الذي زاد؟ فليح. فقال نعيم: لا أدري قوله، من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من قول أبي هريرة. يقول الشيخ: وفليح بن سليمان وإن احتج به الشيخان ففيه ضعف من قبل حفظه. قال: فإن كان قد حفظه فقد دلنا على أن هذه الجملة في آخر الحديث من استطاع، قد شك نعيم في كونها من قوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد قال الحافظ في الفتح، وهذا من أقوى ما يكون في الإدراج. الحقيقة أنها مسألة محيرة. البخاري ومسلم أخرج الحديث بالجملة على أنه ليس مدرجا، والحافظ ابن حجر الذي هو حافظ ماذا قال؟ قال: ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة، وهم عشرة، يعني في عشرة من الصحابة رووا هذا الحديث، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. فقال يعني من هؤلاء العشرة لم يروها إلا من؟ أبو هريرة. قال: ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه. فإذا في طبقة أبي هريرة الصحابة لم يروها إلا من؟ أبو هريرة. وفي طبقة التابعين لم يروها عن أبي هريرة إلا نعيم. قال الشيخ: وقد حكم غير واحد من الحفاظ على هذه الجملة أنها مدرجة في الحديث من كلام أبو هريرة. فقال المنذري في الترغيب والترهيب: وقد قيل إن قوله من استطاع إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه ذكره غير واحد من الحفاظ. فالمنذري يقول إيش؟ أن الذين قالوا أنه مدرج غير واحد من الإيش؟ من الحفاظ. قال الشيخ الألباني: وممن ذهب إلى أنها مدرجة من العلماء المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. يقول الشيخ الألباني: وكلام الحافظ المتقدم يشعر بأنه يرى كونها مدرجة، لكن الحافظ ابن حجر ربما يتهيب من الإيش؟ من الصحيحين، كما قال الحافظ الذهبي. الذهبي في حديث من؟ في حديث الأولياء: من عاد لي وليا. قال: لولا هيبة الصحيح لضعفت هذا الحديث. فكلام الحافظ مع أنه واضح في الإدراج لكنه ما إيش؟ ما صرح. يقول الشيخ: وقد صرح بذلك تلميذه إبراهيم الناجي. تلميذ الحافظ ابن حجر إبراهيم الناجي صرح بذلك، يعني بأن هذا إيش؟ مدرج. يقول الشيخ الألباني طبعا هنا أيضا ممن روى هذا الحديث عن أبي هريرة من؟ أبو زرعة عمرو بن جرير، يعني في طبقة من؟ في طبقة نعيم. فيقول أبو زرعة: دخلت على أبي هريرة فتوضأ إلى منكبيه وإلى ركبتيه، فقلت له: ألا تكتفي بما فرض الله عليك من هذا؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مبلغ الحلية مبلغ الوضوء، فأحببت أن يزيدني في حليتي. هذه الرواية من أصرح ما يكون أن هذه الجملة مدرجة. لو كان أبو هريرة سمع هذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم لكان احتج بها على من؟ ها؟ على أبي زرعة، بدلا أن يقول له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مبلغ الحلية مبلغ الوضوء، فهذا مما يدلك على أن هذا اجتهاد من أبي هريرة، اجتهد أبو هريرة فعلا وقولا. أما فعلا فهو أنه كان يتوضأ إلى المناكب وإلى الركب، وأما قولا فقوله ماذا؟ ها؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فهذا أيها الإخوة من أقوى ما يكون. وكذلك أيضا حصل هذا مع أبي حازم الأشجعي الراوي عن أبي هريرة. فإذن عندنا من؟ أبو زرعة وأبو حازم راجع أبا هريرة في فعله هذا، فلم يحتج عليهم بهذه الجملة، فلم يحتج عليهم بهذه الجملة. يقول الشيخ الألباني ولو كانت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأوردها أبو هريرة محتجا بها على أبي زرعة وأبي حازم اللذين أظهر له ارتيابهما من مد يده إلى إبطه، ولا ما كان به حاجة إلى أن يلجأ إلى الاستنباط الذي قد يخطئ وقد يصيب. طيب لو قال قائل في رواية عمار بن غزية قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ما الجواب؟ أي هذا فقط في إيش؟ شرع. الذي فيه قال هكذا رأيت إنما شرع في العضد وشرع في الساق، وأما هذا أنه توضأ إلى ليش؟ ها؟ إلى المناكب وإلى ليش؟ وإلى الركب. مع أن الشيخ الألباني يقول على جملة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفرد بها عمارة ابن غزية، تفرد بها. وإيش درجته؟ لا بأس به. طبعا واحد تفرد ودرجته لا بأس به، هذا هو ليش؟ هذا هو الشاذ بعينه. الذي يتفرد إذا كان أحيانا مالك يتفرد ويحكمون عليه بليش؟ بالشذوذ مالك، فكيف بعمارة ابن غزية الذي قالوا فيه لا بأس به؟ المهم هذا يعني تذكير لبعض ما قيل في هذه الجملة. على كل حال قال وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي، هارون ابن سعيد الأيلي أبو جعفر المصري ثقة فاضل، قال حدثني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب أبو محمد المصري ثقة حافظ عابد، قال أخبرني عمرو بن الحارث أبو أيوب المصري ثقة فقيه حافظ. والله إن هذا الإسناد شرف. عن سعيد بن أبي هلال، هذا صدوق، أبو العلاء المصري أيضا قيل مدني الأصل أو نشأ بها، وهو صدوق. عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، حتى كاد يبلغ المنكبين. وأما في حديث عمر ماذا؟ ها؟ حتى أشرع. فرق بين الروايتين، في حديث عمر حتى أشرع في الساق، حتى أشرع في العضد، أشرع زيادة. أما هنا ماذا في رواية سعيد؟ حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. فهناك فرق بين ليش؟ بين الروايتين. في الأولى قال هكذا رأيت، الحمد لله مقبولة. في الأولى قال هكذا رأيت اللي هي حتى شرع في العضد، أما هنا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي، فيكون استدلالا، يكون هذا فهمه واجتهاده رضي الله عنه. ولو كان رأى، لو كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأولى كان يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غر جمع أغر، وهو الذي في وجهه بياض. محجلين، محجل الذي في يديه وفي رجليه إيش؟ بياض. والبياض هو نور، يعني من نور هذه العبادة وهذا العمل الصالح. ولذا قال إيش؟ من أثر الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي الأولى إيش؟ فليطل غرته وتحجيله. فقارن بين الروايتين حتى تعرف هذه الفروق. فلو قيل لماذا اقتصر عليها هنا على الغرة، فيقال لأنها أشرف، الغرة في الوجه لأنها أشرف. فهذا الحديث الأول لأبي هريرة. الحديث الثاني لأبي هريرة من طريقين أيضا، من طريق مروان وابن فضيل، كلاهما عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم حدثنا سويد بن سعيد الحدثاني وابن أبي عمر وهو محمد ثقة، جميعا عن مروان الفزاري. مروان الفزاري هو مروان بن معاوية أبو عبد الله الكوفي، نزيل مكة ثم دمشق، ثقة حافظ يدلس أسماء الشيوخ، يدلس أسماء الشيوخ، وهذا نوع من التدليس، تدليس أسماء الشيوخ. هناك تدليس الشيوخ وهناك تدليس ليش الأداة. تدليس الشيخ أنه يسميه باسم لا يعرف به، تدليس الأداة أن يقول إيش؟ أن يقول عن ونحوها. قال ابن أبي عمر حدثنا مروان، لماذا أفرده؟ لبيان أن ابن أبي عمر لما روى عن مروان قال حدثنا، بخلاف سويد فقال عن. عن أبي مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق الكوفي ثقة. أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق. عن أبي حازم وهو أبو حازم سلمان الأشجعي أيضا، فالروى عنه أبو مالك الأشجعي هذا أشجعي، وأبو حازم أشجعي. الأشجعي الكوفي ثقة، وهذا أبو حازم، ها أبو حازم سلمان الأشجعي مولى عزة، هذا يروي عن أبي هريرة. وأما أبو حازم الآخر سلم بن دينار فهذا يروي عن سهل بن سعد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن. إيش يعني أبعد من أيلة من عدن؟ يعني أبعد من بعد أيلة من عدن، أبعد من أيلة من عدن، يعني أبعد من بعد أيلة من عدن. طيب ما هي أيلة؟ أيلة التي هي على البحر الأحمر، بحر القلزم، وهي التي تسمى الآن إيلات. من أيلة من عدن، وعدن وين؟ عدن باليمن. فإذا أيلة في الشمال وعدن في الجنوب. وهذه المسافة أيها الإخوة تقرب من مسيرة شهر، ولذا جاء في بعض الروايات حوضي مسيرة شهر. وهنا من دبي إلى مكة أيضا مسيرة شهر، 2000 كيلومتر، 2000 كيلومتر مسيرة شهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حوضي أبعد من، يعني عرضه وطوله أبعد من هذه المسافة. طبعا طوله وعرضه سواء مربع، سبحان الله. طيب في بعض الروايات يعني غير هذا، فما الجمع بينها؟ مثلا إن قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء، هذا قريب. طيب ما بين صنعاء والمدينة، ما بين أيلة إلى الجحفة، ما بين مكة وعمان، ما بين الكعبة إلى بيت المقدس، هذه روايات. فما الجمع بينها؟ الجمع بينها أن المراد بهذا ضرب المثل لا تحديد المسافة، المراد بهذا يعني ضرب المثل لبعد الحوض، ضرب المثل لبعد أقطار الحوض وسعته لا تحديد المسافة. فإذا هذا بالنسبة للإيش؟ بالنسبة لطوله وعرضه، فهذا من أوصاف الحوض. لهو أشد بياضا من الثلج، هذا صفة أخرى، أشد بياضا هذا لونه، ماؤه أشد بياضا من الثلج. طيب وطعمه وأحلى من العسل باللبن. طيب رابعة ولآنيته أكثر من عدد النجوم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 4 أوصاف لحوضه. قال وإني لأصد الناس عنه. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصد الناس وهو معروف بالجود والكرم، فما الجواب على هذا؟ الجواب على هذا يسير، نعم، لا بغض النظر عن الذين أحدثوا، لو جاء قوم موسى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم، نعم. فيقول طبعا عندك في صفحة 350 في المسائل، قال ومنها أنه صلى الله عليه وسلم إيش يذود، ها إيش أنه صلى الله عليه وسلم يذود غير المسلمين، لا هذه غفلة، وإنما يذود غير أمته، غير أمته، لأن غير المسلمين ما يأتون أصلا، نعم غير المسلمين ذهبوا إلى النار، وإنما نقول غير أمته. قال فإن قيل كيف يطرد الناس عنه وهو أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، أجيب بأن هذا الذود ليس بخلا، وإنما القصد منه إرشاد كل أحد إلى حوض نبيه، نعم، لأن لكل نبي حوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا. فعندما يأتي قوم موسى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا اذهبوا إلى حوضكم، نعم، فهذا ليس إيش؟ ليس بخلا. قال وأنهم يتباهون بكثرة من يرده من أتباعهم، لأن الأنبياء يتباهون بأتباعهم، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لقوم موسى ثم إيش يتباهى بهم؟ فيكون ذلك الذود منه صلى الله عليه وسلم من إنصافه ورعاية جانب إخوانه النبيين، صحيح، ويقول اذهبوا إلى نبيكم حتى يتباهى إيش يتباهى بكم. فدوما مشكلة الإنسان أنه ينظر الموضوع من جانب إيش، من جانب واحد، لا أنظر من الجوانب المضيئة، كالخوارج، الخوارج ما ينظرون للحكام إلا من الجانب الأسود فقط، لكن حموك الله، لكن ينظرون إلى الجانب المضيء لا. قال وإني لا أصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما. والسيما هي ليش؟ هي العلامة. السيما هي العلامة، كما في قوله تعالى سيماهم في وجوههم. لكم سيما ليست، نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم. فإذا هذا لا يدل على أن الوضوء مختص بهذه الأمة، وإنما هم اختصوا بماذا؟ اختصوا بالسيما، أنهم يأتون لهم سيما من آثار الوضوء. فهذا لا يمنع أن الأمم قبلهم أيضا يتوضؤون، لكن ليست لهم إيش؟ سيما، ليست لهم سيما الوضوء. فتنبه لهذا، لكم سيما ليست لأحد من الأمم. تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. فهذا حديث وهو لأبي هريرة، وليس فيه ليش؟ ليس فيه الجملة المدرجة، مع أن أبو حازم هذا يعني مختص بأبي هريرة. فصدق الحافظ لما قال لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم عشرة إلا أبو هريرة، ولم يروه عن أبي هريرة إلا من؟ إلا نعيم. فهذا أبو حازم لم يروه. قال وحدثنا أبو كري وهو محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى ثقة، واللفظ لواصل. قال حدثنا ابن فضيل، ابن فضيل هو محمد بن فضيل ابن غزوان صدوق رمي، عن أبي مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترد علي أمة الحوض وأنا أذود الناس عنه. أذود يعني أطرد، كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم. تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، لا يصلون إلى الحوض. فأقول يا ربي هؤلاء من أصحابي. تقول الصحبة هنا لغة لا اصطلاحا، هؤلاء من أصحابي لغة. نعم أنت ممكن وأنت ماشي في مكان أو قاعد في مكان يكون صاحبك إيش؟ كافرا، لكن ليس صاحبك بالمعنى المحمود الممدوح، وإنما صاحبك لغة لأنه جامعك في نفس المكان. فإذا المراد هؤلاء من أصحابي، أصحابي هنا لغة. طيب يقول قائل وأنتم تفسرون الحديث على مزاجكم؟ نقول لا، جاء في الرواية الأخرى أقول يا رب هؤلاء من أمتي، من أمتي بدل من إيش؟ من أصحاب، من أمتي. فالحديث يفسر بعضه بعض. فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك؟ طبعا في الرواية الأخرى فأقول ماذا؟ سحقا سحقا. وهل تدري ما أحدث بعدك؟ فكل من أحدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مطرود عن حوضه، حتى ولو زعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. القضية ليست دعوة، القضية قضية اتباع، نعم، لو كان إيش حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا هو النسب والسبب الذي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل إيش؟ كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. فالنسبة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم والسبب يعني الوصل الحبل هو ماذا؟ الاتباع. وهذه أحاديث يعني كضوء النهار ما تحتاج كثرة كلام. فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك؟ فهذا هو سبب طردهم، أنهم أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحذر ليش؟ الحدث، يحذر الحدث والبدع. الحديث الذي بعده حديث حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أبو الحسن الكوفي ثقة حافظ شهير قال حدثنا علي بن مسهر كوفي أيضا ثقة له غرائب بعدما أضر. بعدما أضر يعني يا شيخ صار ضريرا يعني عميا. عن سعد بن طارق وهو نفسه أبو مالك الأشجعي عن ربعي ابن حراش. ربعي ابن حراش أبو مريم العبس الكوفي ثقة عابد مخضرم. عن حذيفة، حذيفة بن اليمان، واليمان لقب واسمه حسل أو حسيل، فإذا أبوه اليمان هذا لقبه واسم أبيه حسل أو حسيل. فيمكن أن يعني تشكل على طالب علم من هو حذيفة بن حسل، ما يعرفه. نعم هو يعرف حذيفة بن ليش ابن اليمان. حذيفة رضي الله عنه صاحب ليش؟ صاحب السر الخبير بالفتن. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. ما شاء الله باب جميل، حديثين لأبي هريرة بل ثلاثة وحذيفة. ومن جمال هذا الباب ماذا؟ ها؟ ورود أهل السنة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعده حديث آخر لأبي هريرة أخرجه من طريقين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. إسماعيل عبد العزيز ومالك. أنت اليوم محضر. ثلاثتهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال حدثنا يحيى ابن أيوب البغدادي ثقة عابد، وسريج بن يونس البغدادي أيضا ثقة عابد، وقتيبة بن سعيد مشهور، أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت، وعلي بن حجر المروزي ثقة حافظ، جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب يعني يحيى حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء وهو العلاء بن عبد الرحمن الحرقي أبو شبل المدني صدوق ربما وهم هذا العلاء، لكن أبوه ثقة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة أو المقبرة 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 المقبرة، الباء مثلثة، والكسر أقلها. المقبرة الباء مفتوحة لأن الفتحة أسهل الحركات، كلنا نقول مقبرة، وبعدها إيش؟ المقبرة المقبرة، وهي مواضع دفن الموتى، والمراد مقبرة البقيع. أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. السلام بالألف ولا؟ طيب، إذا كان كذلك فما وجه حديث لا تقل عليك السلام؟ فإن عليك السلام تحية الموتى، فما الجمع؟ هذا الحديث لا تقل عليك السلام، هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث أبي جري الهجيمي. فنقول لأن معنى هذا الحديث أن هذه الصيغة تختص بالموتى، وأما السلام بالألف واللام مشترك، فأنت ممكن إيش تقول؟ السلام عليكم، وتقول سلام إيش؟ سلام عليكم. فإذا هذا هو وجه الجمع، لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، هذا ما ينفي أن تحية الموتى أيضا السلام عليكم. فالسلام عليكم إيش؟ مختصة بالأحياء، وعليك السلام
بالموتى
لا، السلام عليكم مشتركة بين الأموات والأحياء. نعم، وأما عليك السلام فهي مختصة بالموتى. السلام عليكم دار، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. لماذا نصب السلام عليكم دار قوم مؤمنين؟ ممكن منادى، هذا الأقرب، مع أنهم يقولون إيش؟ أنه نصب على الاختصاص أو النداء، والأول أظهر، فهم يرون الاختصاص إيش؟ أظهر، لأن في الغالب الاختصاص يعني كل المتكلم. تقول مثلا: إن معشر المسلمين، نقول الصدق. إن معشر، فمعشر هنا منصوب على الاختصاص. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هل هناك شك في اللحوق؟ ما في شك. فما وجه الاستثناء هنا في صفحة 334؟ قال أبو عمر بن عبد البر: في معناه قولان، أن الاستثناء مردود على معنى قوله دار قوم مؤمنين، يعني وإنا إن شاء الله بكم لاحقون في هذا المكان، فيكون الاستثناء راجع إلى دار قوم مؤمنين، يعني راجع إلى مكانهم، ليس راجعا إلى اللحوق بهم. أي وإنا بكم لاحقون مؤمنين إن شاء الله، يريد في حال إيماء، لأن الفتنة لا يأمنها مؤمن. فيكون هذا أيها الإخوة مثل الاستثناء في الإيمان. نعم، الاستثناء في الإيمان ما وجهه؟ أنك لا تعرف إيش قدرك في الإيمان. لا، هذا تأويل المرجئة الخاتمة، يعني تقصد بما يختم له، لكن هم يهربون، هم يقولون بما يختم له، حتى ما يقولون بإيش؟ بزيادة الإيمان ونقصانه. هم بس هم ما يعنون هذا، فالأولى أننا نتخلص من هذا الوجه. نعم، فالإنسان عندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا لا أعرف يعني قدري في الإيمان، لأن الإيمان إيش؟ يزيد وينقص، ما أعرف نسبتي فيه كم. فهو هذا رجوع إلى دار قوم مؤمنين. قال: والوجه الثاني أنه قد يكون الاستثناء في الواجبات التي لا بد من وقوعها كالموت والكون في القبر ولا بد منه ليس على سبيل الشك ولكنها لغة العرب، كما في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. ما إن هذا إيش؟ إذا الله عز وجل قاله فهو مقطوع به، ومع ذلك إن شاء الله قال. والشك لا سبيل إلى إضافته إلى الله عز وجل، فهذا ما قاله ابن عبد البر. فإما أن يرجع إلى الإيمان، وإما أن هذا لغة من لغات العرب. وقال القرطبي: هذا الاستثناء يحتمل أوجها، وذكر أربعا منها، يعني خلينا نضيف حتى نجمع من كلامهم. فإذا ناش الاستثناء الأول راجع للإيمان، هذا واحد. الثاني أن هذه لغة العرب. الثالث: امتثالا لأمر الله عز وجل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله، فيكون هذا امتثالا لأمر الله عز وجل في كل شيء. قال القرطبي: وثانيها في الإيمان، هذا مر في كلام ابن عبد البر. وثالثها أن يكون استثناء في الواجب، هذا أيضا مر. ورابعها الذي هو إيش؟ رابعها فعلا هنا، يعني في هذه البقعة خاصة. فإذا يتحصل من أقوالهم أربعة أقوال: في الإيمان، في الواجب، يعني الشيء الواجب الذي لا بد منه من وقوعه ومع ذلك يقال إن شاء الله، والثالث امتثالا لأمر الله عز وجل، والرابع يعني لاحقون بكم في هذه البقعة. قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، وددت أن قد رأينا إخواننا. فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه أن يروا إخوانهم. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أي وإيش؟ وإخواني أيضا. أنتم أصحابي أي وإخواني. فليس قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي يعني لستم إخواني. فالذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب وإيش؟ وإخوة. والذين يأتون بعدهم إخوان. قال: وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، يعني إخواننا وليسوا إيش؟ وليسوا صحابة. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، يعني فيها بياض، البياض علامة، بين ظهري خيل دهم بهم. الدهم جمع أدهم وهو ليش؟ الأسود. والبهم جمع أبهم، يعني أسود مبهما. أسود مبهما يعني إيش؟ يعني لا، ليس معه لون آخر من الإبهام، يعني هذا مبهم، مبهم يعني غير مميز. خيل دهم بهم. طيب ما معنى ظهري؟ بين ظهري، ظهري تثنية ظهر، والمراد بهذا بينهم، بين ظهري يعني بينهم. وأحيانا يضاف ألف ونون فيقال إيش؟ ظهراني، وهي أيضا بمعنى بينهم. طيب إذا كانت بمعنى بينهم فما فائدة ظهر ها هنا؟ قال: وفائدة إدخاله ظهر في الكلام أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم والاستناد إليهم. انظر إلى جمال اللغة، يعني في فرق ما تقول واحد بين جماعة وبين ظهري جماعة. بين جماعة قد يكون غرباء عنه ولا يناصرونه ولا يعاونونه، فإذا قلت إيش؟ بين ظهريهم يعني يعاونونه ويساندونه، فكأنهم ظهر له، وكأن المعنى أن ظهرا منهم قدامه وظهرا وراءه، فكأنه مكنوف من جانبيهم. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. تقول حديث الفرط رواه كذلك ابن مسعود وجابر بن سمرة والصنابح بن الأعسر وجندب وسهل بن سعد وغيرهم. فإذا هو حديث متواتر، حديث الفرط متواتر. قال ذلك ابن عبد البر. وأحاديث الحوض أيضا متواترة، رواها 30 وزيادة، منهم 20 في الصحيحين، سبحان الله. ولذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يذكرون الحوض وينصون عليه لأنه متواتر. وأنا فرطهم على الحوض. من هو الفرط؟ الفرط هو متقدم القوم. يعني مثلا أنتم مسافرون فيتقدم أحدكم إلى مكان معين ويجهز لكم المكان ويجهز لكم الماء، هذا هو الفرط. نعم، الفرط هو الإيش؟ هو المتقدم. الفرط هو المتقدم. ولذلك يقال في الطفل الميت إيش؟ اللهم اجعله لوالديه إيش؟ فرطا وذخرا. فرطا يعني إيش؟ يعني يتقدمهم، يتقدم والديه. وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال. البعير الضال يعني التائه عن إبله. أناديهم ألا هلم، يعني تعالوا. هلم للواحد والاثنين وليش والجماعة، وبها جاء القرآن والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. فيقال طيب ما هو تركيبها هلم هذه؟ قالوا الهاء للتنبيه، وحذفت الألف تخفيفا لكثرة الاستعمال، وجعل اسما واحدا. وقيل أصلها هل أمة، أمة فعل إيش؟ أمر. من إيش؟ أما يأم أم، يعني اقصد. أما يأم أما الشيء يعني قصده. فأم أم اللي هو فعل الأمر هذا، هذا بمعنى اقصد، فأصلها هل أم، ثم يعني حذفت الألف تخفيفا فصارت هلم. على كل حال معروفة عند العرب بمعنى تعال أو أقبل. فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، بدلوا أحدثوا، فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. فمن بدل وأحدث فإيش؟ فبعدا له. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي. عبد العزيز الدروردي عبد العزيز بن محمد صدوق. حاوى حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري أبو موسى المدني قاضي نيسابور ثقة متقن. قال حدثنا معن وهو معن بن عيسى ثقة ثبت عكاز مالك. قال حدثنا مالك الإمام جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون بمثل حديث إسماعيل بن جعفر، يعني حديث عبد العزيز ومالك بمثل حديث إسماعيل بن جعفر، غير أن حديث مالك فليزادن رجال عن حوضي، بدل ألا فليزادن رجال عن حوضي. وأما ما ذكره الإمام النووي فقال أعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحجيل، وأما تطويل الغرة فقال أصحابنا هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي غسله لاستيقان كمال الوجه، يعني يزود في غسل الوجه. قال وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا. إذن عند الشافعية ما زاد على المرفق والكعب مستحب، لكنهم اختلفوا في إيش؟ في قدره، قدر هذا الزائد على المرفقين وعلى الكعبين. على أوجه أحدها أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت، يعني يزودوا بس بدون تحديد. قول الثاني يستحب إلى نصف العضد ونصف الساق. الثالث يستحب إلى المنكبين والركبتين. تقول وهذا الذي يدندن حوله الشيخ الأثيوبي لإثباته، صفحة 362، معتمدا على ماذا؟ على فعل أبي هريرة وعلى أن الزيادة إيش؟ ليست مدرجة. فبشوف الشيخ الأثيوبي كيف يتوضأ الآن، هو يقينا طالما أنه يتبنى هذا إذن هو يفعله، فهو يتوضأ إلى هنا وإلى ليش؟ وإلى الركبتين. قال وأحاديث الباب، وطبعا استشهد بكلام اللي منه هذا، قال وأحاديث الباب تقتضي هذا كله، مع أن هذا هو نقل عن الشيخ عن الإمام النووي، قال وهذا الذي يعني قال فيه النووي أن الأحاديث تدل عليه. الإمام النووي ماذا يقول؟ يقول وأحاديث الباب تقتضي هذا كله، يعني كل هذه التحديدات يعني محتملة لهذا ولهذا ولهذا. قال وأما دعوى الإمام ابن بطال المالك والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة، يعني دعوى الاتفاق هذه باطلة. وكيف تصح دعواهما وقد فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي هريرة؟ صحيح، كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، ولو صححنا هذه الزيادة توضأ حتى شرع وحتى شرع ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا مما ذكره وهل تدري ما أحدثوا بعدك، وفي الرواية الأخرى قد بدلوا بعدك، قال هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال. أحدها أن المراد به المنافقون والمرتدون، الثاني أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده، الثالث أن المراد بأصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد وأصحاب البدع، لأن هذا كله يدخل في جملة الإحداث. فتقول أحدث يشمل ماذا؟ الشهوات وليش؟ والشبهات، فالإحداث يشمل هذا وهذا. قال وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يزادون بالنار، بل يجوز أن يزادوا عقوبة لهم ثم يرحمهم الله تعالى. قال ابن عبد البر رحمه الله كل من أحدث في الدين، نحن نقول أيها الإخوة أن ابن عبد البر إمام، وهذا أخذه من مذهب الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك من أشد الناس على من أحدث في الدين، مر علينا في الموطأ إيش؟ أن مالك ذكر إيش؟ التفرقة بين مد النبي صلى الله عليه وسلم ومد هشام، مد النبي صلى الله عليه وسلم 5 أرطال ومد هشام أحدث بعد ذلك 8. فابن العربي يعني كان حزين كيف أن الإمام مالك يقول إيش مد هشام. قال حتى رأيت من اللي كان حاضر معنا، لا في واحد تاني اللي هو من تلاميذ مالك أشهب، أيوة إما أشهب أو غيره، قال حتى رأيته يروي عن مالك أنه تبرأ من هذا، تبرأ من إيش؟ من مد هشام. فالإمام مالك رحمه الله إمام في يعني دفع البدع ونفيها، وابن عبد البر كذلك. يعني يمكن أن يؤثر ويجمع لابن عبد البر من هذا في تثبيت السنة ونفي البدعة كتاب من كلامه رحمه الله، فيقول كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج وسائر أصحاب الأهواء. قال وكذلك الظلم المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. فإذا أهل ليش؟ أهل الشهوات وأهل الشبهات وأهل البغي والظلم. قال وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر. كان ابن عبد البر هذا نقله الشيخ الأثيوبي في صفحة 348 وفيه زيادات عن هذا، وفيه زيادات عن هذا. قال وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر، ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وقال ابن القاسم، هذا بقية كلامه، قد يكون من غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء. قد يكون من غير أهل الأهواء، ممكن يكون صاحب معصية، ممكن يكون ظالم ويكون شرا من إيش؟ من أهل الأهواء. وكان يقال تمام الإخلاص تجنب المعاصي. استفدنا من كلام ابن عبد البر أن أحدث وبدل يدخل فيها من الشبهات والشهوات والظلمة. وأيضا مما ذكره ها هنا قول الباجي رحمه الله، قوله بل أنتم أصحابي ليس نفيا لأخوتهم ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة، فهؤلاء إخوة صحابة والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة. ثم ذكر هذه المسألة المشهورة، وهي هل يكون أحد بعد الصحابة أفضل من واحد من الصحابة؟ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا هل يكون أفضل من بعض الصحابة، صحابي مثلا أعرابي ولا شيء؟ فهذه المسألة مسألة مشهورة، فهو ذكرها هنا. ذهب أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث وغيره من الحديث في فضل من يأتي آخر الزمان إلى أنه قد يكون في من يأتي بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان من جملة الصحابة، يعني ليسوا من الصحابة المشهورين. فنقول هذا مذهب ابن عبد البر وغيره قليل، لكن مذهب الجمهور يمنعون هذا، يقولون مهما كان مبرزا من جاء من بعد الصحابة فلا يكون أفضل، لا يكون أحد منهم أفضل من ليش من الصحابة. قال وأن قوله خيركم قرني على الخصوص معناه خير الناس قرني، أي السابقون الأولون من المهاجرين. فابن عبد البر يقول يعني عندما نقول الصحابة أفضل فالمراد بهم ليش السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن سلك مسلكهم، فهؤلاء أفضل الأمة وهم المرادون بالحديث. وأما من خلط في زمنه صلى الله عليه وسلم وإن رآه وصاحبه أو لم يكن له سابقة ولا أثر في الدين، فقد يكون في القرون التي تأتي بعد القرن الأول من يفضلهم على ما دلت عليه الآثار. قال القاضي، وقد ذهب إلى هذا أيضا غيره من المتكلمين على المعاني، قال: وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا، وأن من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مرة من عمره وحصلت له مزية الصحبة أفضل من كل من يأتي بعده، فإن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل. قالوا: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأيضا طبعا بعضهم يقول: أيها الإخوة، هل الأفضلية هذه في العمل ولا في العلم؟ والحقيقة أن التفريق بين العلم والعمل هذا تفريق ما عليه دليل، تفريق ما عليه دليل، لأن العلم قرين العمل، العلم قرين ليش؟ قرين. فإذا فضلناهم في العمل فإذا يفضلون في ليش؟ يفضلون في العلم. وعندك يا أبو عبد الله في كلام للقرطبي ربما يعني إيش يزيدك يقينا بهذا الذي ندندن حوله في صفحة 351 بعد ذكره أن ابن عبد البر قال إنه كذا. قال: وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا، وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل. قال: وهذا هو الحق الذي لا ينبغي أن يصار إلى خلافه، لأمور: مزية الصحبة والسبق للإسلام والذب عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة والنصرة وضبطهم للشريعة وتبليغها والسبق في النفقة. قال: وثامنها أن كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف في الشريعة إلى يوم القيامة فحظهم منه أكمل حظ. فقال إيش؟ علم، صحيح؟ قال: كل خير وفضل وإيش؟ وعلم، حتى العلم. قال: فحظهم منه أكمل حظ، هذا تأويل، فحظهم منه أكمل حظ وثوابهم فيه أجزل ثواب، لأنهم سنوا سنن الخير وافتتحوا أبوابه. نعم، فتأمل كيف القرطبي يقول: لأنهم سنوا سنن الخير وافتتحوا إيش؟ أبوابه. عندك حديث الشيخ ذكره في أصحابي كلهم خير، هذا ضعيف في السلسلة الضعيفة 6123. حتى بعد هذا البحث يعني قال الشيخ الأتيوبي: لقد أجاد القرطبي في هذا البحث وإيش وأفاد، وخلاصته ترجيح مذهب الجمهور. كم بقي؟ ثلاث دقائق، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وين الإجمال؟ ما قال علم؟